أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائنا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. وفي الواقع الخارجي من النادر جدا أن تجد شخصا لا يعظم صغار المصائب. فأنت هذا إذا جعلته كبرى، أو الكبرى هي ابتلاه الله بصغارها مثلا، بالنتيجة كثير من المصائب لعله التي نقع فيها هي لعلها لم تكن تقع إلا بسبب أننا عليكم السلام
كبرنا الصغيرة
عظمنا الصغيرة. وهذا إذا الإنسان لاحظ نفسه يجد أنه كثيرا ما يعظم أمورا هي صغيرة. رأسي يوجعني سويها في قضية كبيرة، ابني مثلا الذاني يضخمها، بينما تجي شخص آخر كل شيء يتعامل وياه على بساطة. هذا مرتاح بالحقيقة، هو نفسيا مرتاح، والله تعالى يفهم من هذا الكلام الله تعالى يجنبه الكبائر، أو لا أقل سبب وقوع بعظام المصائب شنو؟ ينتفي، لأنه لا يستعظم الصغير حتى يبتليه الله على بالكبير. فواحد يحاول دائما أنه الأمور اللي يقع فيها يبسطها. شي يقول شي أكو في كلمة لعله عامية، صغرها تصغر، هيك يمكن صغرها تصغر
وكبرها تكبر،
هيك يمكن أي فعلا صغر ما صار شيء. شوف بعض الأشخاص قطعت إيده يضحك. ذاك يوم أحد الأخوة من أذربيجان، المفروض تعرفون عليه، ابنه بنت يمكن كانت صغيرة، اصطدمت بالسيارة وماتت، وزوجته صار فيها في الحالة يعني واقعا جدا مأساوية، وهو تكسر. رحنا نزور السيد يضحك ونواسيه وكذا، هو يقول لا الحمد لله بنت رايحة، الوحيدة طبعا الوحيدة، وهو مو فد عالم يعني كبير، هو واحد يعني مثلنا بالنتيجة. بس مو أقول يعني أعوذ بالله أساوي نفسه وياه، بس أقول يعني هو بهذا قصتنا يعني. ولا السيد يبتشر، وبعد هي هاي بلاء رب العالمين، هو كذا ما قاعد يواسينا. البلاء عظيم واقعا، ترى مو سهل. الإنسان أنت بس تخيل أنه واحد يوم عايش وياك وباكر ما تشوفه. أنا ما أتخيل إيش قضية، مو سهل. بنت شلون واصطدمت قباله، لا الرجل مستسهل القضية كلش، وهم يعني رجع للدروس قبل فترة شفته وكذا. فأقول سهلها تسهل أو صغرها صغار. نعم، كان كلامنا في متمم الجعد، وحاصل ما تقدم أن المولى إذا لم يستطع أن يقيد في نفس الأمر الأول فلا بد أن يأتي بأمر ثاني يبين أن الأمر الأول فيه قيد جيد، أنه يريده مقيدان. لماذا؟ قلنا لأنه لو لم يذكر ذلك بأمر ثانين فهذا يفوت غرضه، والمولى الحكيم لا يفوته أغراضه. جيد، هاي حاصل فكرة متمم الجعل باختصار، أنه ما ممكن التقييد فنأتي لأمر ثاني يبين أن الغرض مقيدون. جيد، وهذا الأمر الثاني يكون متمما للأمر الأول، ولهذا سميناه بمتمم الجعل. زين، الآن تأتي ثلاثة إشكالات عندما نجيب عليها بالحقيقة نفهم فكرة متمم الجعل بشكل أعمق. المصنف أشار إلى الإشكال الأول وجوابه، ولعله أشار أيضا إلى الإشكال الثاني وجوابه، والإشكال الثالث لم يشير إليه، وإنما نحن لابد أن نبينه كي ندفع به توهما. الإشكال الأول حاصله أن فكرة متمم الجاعل نهايتها مؤداها إلى وجود أمرين، جيد، هناك أمران، أحدهما بذات الصلاة والثاني بالقيد. يعني المولى قال لك أنا أمرك الآن أولا بأن تأتي بالصلاة، ثم بعدها جاء بأمر آخر وقال أمرك بأن تمتثل، بأن تقصد الامتثال عفوا. فيأتي الإشكال، نقول إذا كان هناك أمران فلازم ذلك أنه لو لم يأتي بالأمر الثاني وجاء بالأمر الأول يتحقق الامتثال أو لا يتحقق؟ يتحقق، لأنهما أمران غايته أنه عصى في الثاني والأول امتثله، فالمفروض أنه يسقط التكليف. يعني لو جاء بالصلاة بدون قيد قصد القربة يسقط التكليف أو لا يسقط؟ يسقط، لأن الأمر المتعلق بذات الصلاة قد امتثل أو لا؟
امتثل،
فسقط، جيد. والأمر الثاني عصي، نظير اللي هو هذا يسمون الواجب في الواجب، نظير ما لو نذرت أن تؤدي صلاة الظهر في المسجد، قلت أنا اليوم أريد أؤدي صلاة الظهر في المسجد، سبحان الله المساجد مهجورة وأنا هم عندي كسل ما أروح المسجد، فالسبت قلت خل أنذر حتى شوية واحد يحرك نفسه، فقلت لله علي أن اليوم أصلي في المسجد. صار الظهر متعاجز، تكون ناس ينذرون هو ما على أصلا خلق لإيفاء النذر، أي ورط نفسه النتيجة اتعاجز، قلت شو أسوي؟ ربعين غفور رحيم، صليت وين؟ بالبيت. هناك أمر متعلق بالصلاة وأمر آخر متعلق بوجوب وفاء النذر. أنا عندما صليت في البيت سقط الأمر الصلاة أو لا؟ سقط، غايته أني عصيت الأمر الثاني، وعصيان الأمر الثاني لا يلزم منه ماذا؟ عدم سقوط الأمر الأول. نفس الكلام ها هنا، الأمر الأول تعلق بذات الصلاة والأمر الثاني تعلق بقصد الامتثال، فأنا إذا أتيت بالصلاة من دون قصد الامتثال فالمفروض أني قد امتثلت الأمر الأول ولم أمتثل الأمر الثاني، فأكون عاصيا ويسقط تسقط عني وجوب الصلاة.
الأمر الثاني ما يقول لنا أن الأمر الأول الذي أنت امتثلت به يعني ما كان تام، لأن الأمر الثاني يقول لازم شيء.
خلينا نجاوب، إحنا نعلم هو هذا كلامكم هو مؤدى هذا الجواب، فواضح الإشكال الآن؟ ومن الواضح جدا أن من يقول بالتعبدية يقول لا تسقط الصلاة إلا لقصد امتثال أمرها، ما ممكن أنه نقول الله تعالى أوجب عليك ذات الصلاة وإذا لم تأتي بالقيد فصلاتك صحيح، ما كجحش. واضح؟ الجواب المصنف تبعا للمحقق الناعين قدس الله سرهما يقول هذا الكلام صحيح إذا كان كل من الأمرين له ملاك مستقل، وهذا الملاك هو أوجب الأمر الأول وملاك آخر أوجب الأمر الثاني، مثل مثالنا في النذر، هناك أمر تعلق بذات الصلاة له ملاك مستقل عن الملاك الذي تعلق في النذر، ملاك يوجب الصلاة وملاك آخر يوجب النذر وفاء النذر، جيد. فإذا أتيت به الأول فقد سقط وتحقق الملاك بالنتيجة والثاني قد عصيت، لكن محل كلامنا ليس كذلك، محل كلامنا أن الملاك واحد، لأننا قلنا إن الغرض يتعلق بأي شيء بذات الصلاة، لا، الغرض متعلق بالصلاة مع القيد، غرض المولى تعلق بالصلاة المقيدة بقصد امتثال أمرها، جيد. غاية الأمر أن التقييد في عالم الجاعل غير ممكن، وقلنا البارحة من المهم أنه نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن الغرض يتعلق بالصلاة المقيدة ولا إشكال في ذلك. الإشكال وين؟ الاستحالة وين؟ أن يؤخذ القيد في عالم الجاعل، هذا هو الاستحالة. جيد؟ وبما أن الغرض واحدون فهل يسقط به؟
لا
لا،
بامتثال الأمر الأول لا يسقط. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من الإتيان بالأمر الثاني، بامتثال الأمر الثاني حتى يتحقق الغرض بتمامه. فالحاصل أن امتثال الأمر الأول لا يحقق تمام الغرض بل جزء الغرض، وهذا لا يجب سقوط الامتثال. فهما هذان الأمران في حكم الأمر الواحد من جهة السقوط ومن جهة الثبوت، كأنما هما أمر واحد. شنو يعني في حكم الأمر الواحد؟ الأمر الواحد من جهة الثبوت هو متعلق بشنو؟ يعني لو قلنا هيك، قلنا مثلا الباري عز وجل قال صلي متطهرا، هذا أمر واحد متعلق بالصلاة بقيد الطهارة. جيد؟ فهو في عالم الجاعل شنو؟ شيء واحد. وفي عالم السقوط في عالم السقوط يسقط في بيتيانهما معا. واضح؟ نفس الكلام هنا، نقول هذان الأمران بحكم الأمر الواحد من جهة الثبوت، كأنما أقول بحكم، كأنما هما شيء واحد. ليش هما بحكم الأمر الواحد؟ لأن الأمر الواحد غرضه هو الذات مع التقييد، وهذان الأمران الغرض فيهما واحد. واضح؟ أدقق بها أكثر بتصديق العبارة إن شاء الله. هذا إشكال وجواب. الإشكال الثاني ما ذكره سماحة الشيخ البارحة، وهو أنه نحن لماذا ذهبنا إلى فكرة متمم الجعل؟ أنا سأسأل ليش رحنا فكرة متمم الجعل؟
نحن ما خلعنا، يعني ما واضح القيد،
لم يتمكن أن يقيد.
أحسنتم، هربنا من فكرة امتناع التقييد. جيد؟ وإلا لو أمكن المولى أن يقيد أصلا ما إلى معنى فكرة متمم الجعل. جيد؟ من البداية نقول المولى يأمر بالصلاة المقيدة، لكن نحن ذهبنا إلى فكرة متمم الجاعل، وعلى قوة السيد الأستاذ الله يحفظه سيدنا خباز وجعنا روسنا، وجعنا روسكم. ليش؟ لأن ما ممكن التقييد، ولهذا يلجأ المولى لبيان القيد
بأمر
آخر. الشيخ محمد الباحش يقول، يقول هذا هو نتيجته، تقييد. أنتم هربتم من التقييد إلى التقييد. ليش؟ فكرة متمم الجعل أنه هناك أمران، الأمر الثاني بيان للأمر الأول وتقييد له. النتيجة النهائية أن المأمور به هو الصلاة المقيدة بقصدي الامتثال، ففكرة متمم الجعل لم تحل لنا المشكلة. هاي شو سويناها؟ دوخة وهوسة وكذا، وصلنا إلى نتيجة
نفس
النتيجة، أنا هكذا تقييد. جيد؟ واضح الإشكال؟ واضح
بعد أكثر.
الإشكال يقول أنتم هربتم، لجأتم إلى فكرة متمم الجاعل لأجل الهروب من فكرة الاستحالة. المولى لا يستطيع التقييد، يمتنع التقييد، يلجأ إلى بيان غرضه بأمر آخر. صحيح. فيأمر بالأمر الأول بذات الصلاة، ويأمر بالأمر الثاني
بالأمر بقصد القرب.
بقصد القرب. زين. الشيخ يقول اجمع ذني الأمرين. إنسان يحكي على إنسان الشيخ ما موجود اليوم. اجمع ذني الأمرين. النتيجة شنو؟ أن المولى يريد منك الصلاة بقيد قصد القرب. وهذا هو نفس ما هربت منه، لم تأتي بجديد. واضح؟ الجواب أن هذا بالحقيقة الإشكال ينشأ عن عدم فهم فكرة متمم الجعل بالدقة. ليش؟ احنا بمتمم الجعل ما قلنا اكو تقييد، ما قلنا انه يوجد مفهوم قد قيد، يوجد موضوع قد قيد، ما قلنا انه اكو صلاة قيدت، لا، قلنا الغرض شنو؟ مقيد، الغرض مقيد. وهناك امران، هناك جعلان. الجعل الاول متعلق بذات الصلاة المقيدة، لا، والثاني معلق متعلق بموضوع آخر وهو
بالقيد فقط،
قصد الامتثال، القيد. زين، واضح؟ فعلى هذا المولى عندما قال لك صلي، هل أخذ قصد الامتثال قيده؟
بالأمر
الأول ما أخذه، والأمر الثاني هل أخذه؟ لا، لأن الأمر الثاني تعلق بنفس القيد. فالحاصل أنه في متمم الجعل عندنا جعلان، في عالم اللحاظ، في عالم نفس المولى، المولى لم يلاحظ الصلاة المقيدة حتى يأتي إشكال الاستحالة، وإنما لاحظ ذات الصلاة. جيد؟ وفي الأمر الثاني أيضا لم يلاحظ الصلاة المقيدة، لاحظ نفس القيد وصب الوجوب عليه، لكن النتيجة تكون هي نتيجة التقييد، ولكنه ليس بتقييد. التقييد معناه أنك تأتي بموضوع وتضيف إليه قيدا، وهذا لم يحصل في فكرة متمم الجعل. متمم الجعل يقول لك أنا أصب الحكم على ذات الصلاة مقيدة، لا، مطلقة أيضا لا، لأن حين قلنا الإطلاق والتقييد غير ممكن في مقام الجعل. جيد، ذات الصلاة، وأأتي بأمر ثاني
ألاحظ القيد،
ألاحظ القيد فقط. فالحاصل أنه في مقام الجعل في عالم نفس المولى لم تلاحظ الصلاة المقيدة. جيد؟ التقييد أين حصل؟
حيصير في الإثبات، في التطبيق.
لا، حيصير في التطبيق وفي الغرض. غرض المولى تعلق بالصلاة المقيدة، وهذا ليس بممتنع. أنا أريد الصلاة المقيدة، أكو امتناع؟ الامتناع في أن أخذ القيد في عالم الجعل. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا ويبين إن شاء الله الإشكال الثالث، إذا ما مليتوا. هذا المطلب واقعا فيه فوائد كثيرة، ويفهمك اصطلاحات عديدة وأفكار عديدة، هي تشوفها أنه تقول شنو فائدته، يعني اللي يطلع من هذا المطلب بالحقيقة، وتسأل اللي يقول لك شنو استفادت من التعبدي والتوصلي، يقول لك اكو اختلاف بين العلماء، البعض قال كذا والبعض قال كذا، واكو استحاله لا، هذا ما استفدت. لا، كون هاي الفوائد، هاي الجانبيه اللي احنا كنا عم نشوفها جانبيه، هي هاي انه افتهمنا فكره متمم الجعل، اتعمقنا فكره عالم النفس المولى، وفكره انه في مقام الجعل وفي مقام الاثبات والثبوت، هاي كلها شنو فوائد بالحقيقة، هي بتكون يعني واحد يركز عليها. اللي أريد أقوله مثل ما قلنا قبل الدرس، هاي مو مطالب شرفية، وأنا مو قاعد أتوسع، هاي أمور المصنف قاعد يشير لها، نكون إحنا نقرأ العبارة. قلت أستاذنا شنو؟ شعب استكان، البس نظارة شعب استكان وإقرأ بتدقيق بتمعن. زين، قال وهذان الأمران يكونان، هذا دفع للإشكال الأول، وهذان الأمران وإن كانا أمرين إلا أنهما يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا. شنو معنى في حكم أمر واحد ثبوتا؟ ما سوف يبينه بعد قليل، وهو أنهما وإن كانا أمرين إلا أنهما
كأنها واحد
في حكم الأمر واحد، في وجود غرض واحد، غرض واحد. جيد، كما أن الأمر الواحد له غرض واحد، هذان الأمران لهما غرض واحد. قال وسقوطين، يعني شنو سقوطين؟ يعني كما أن الأمر الواحد المتعلق بالشيء المقيد بشيء آخر لا يسقط إلا بإتيانه مع القيد، كذلك هذا، كذلك هذان الأمران هما وإن كانا حقيقة أمر وأمرين عفوا، إلا أنهما بالنتيجة في حكم الأمر الواحد من جهة السقوط. يعني لا يصح أن تأتي بالأمر الأول ونقول لك أنت قد امتثل، غايته أنه إيه الصلاة، غايته أنك ماذا عصيت الأمر الثاني. لا لا، هما في حكم الأمر الواحد سقوطين. شنو معنى سقوطين؟
سقوطين يعني لا تسقط إلا بالثاني.
تكليف.
شنو يعني إذا سقطت، إذا سقط التكليف بعد وين؟ بعد شنو معناته إنه يقول تكليف؟ إذا هو سقط.
لا قصدي يعني إذا أتى الصلاة هي كانت في ذمته، إذا أتى الصلاة بعد خلص المولى ما يحاسب.
هو هذا فكرة إن شاء الله لعله تجينا ما أدري، أنه التكليف كما يسقط بالامتثال يسقط بالعصيان. أنت كنت مكلف في نفس الفكرة اللي تفضلت بها، أنت كنت مكلف بمجرد أنه جئت بالتكليف تحقق الغرض فسقط. بعد ما نقولك تعجيبة ما تبقى، سقط التكليف عنك. واضح؟ قال عليه يتعمق أكثر لاحقا. زين، قال لأنهما ناشئان عن غرض واحد. الغرض الواحد هو شنو؟ الصلاة المقيدة. فهناك تقييد في عالم الغرض اللي هو أيضا يسمى بعالم الثبوت في قبال عالم المولى. قال والثاني يكون بيانا للأول. بيان الأول يعني كأنما يريد أن يقول يبين أن الأول غرضه شنو، ليس ذات الصلاة وإنما الصلاة المقيدة. فمع عدم امتثال، هذا يبين الإشكال، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، فهما ليسا من قبيل الواجب في الواجب، مثل الصلاة المنذورة. الصلاة الواجب المنذورة، الصلاة الواجب المنذورة. قال وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، هذا ما يكفي فيكون، وهذا لعله إشارة إلى الإشكال الثاني ورده، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا. هذا ليس بتقييد حتى يأتي الإشكال، لا، هو نتيجته التقييد. ولهذا المحقق النائي خلص الله نفسه قال عندنا إطلاق وعندنا نتيجة الإطلاق، وعندنا تقييد وعندنا نتيجة التقييد. واضح؟ زين. الإشكال الثالث بالحقيقة هو تساؤل، لأن هو ناشئ عن عدم يعني فهم الفكرة بالدقة. بالحقيقة حاصل متمم الجعل شنو؟ اللي افتهمناه من البارحة شنو؟ أنه المولى المصنف قال المولى إذا ما قدر يبين في كلام واحد فيبينه في كلامين. زين نرجع احنا أصل المشكلة وين كانت؟ في عالم الإثبات والكلام أم في عالم الثبوت؟ فشنو هذا بعد الكلام؟ أصلا إذا هو في عالم الثبوت التقييد ممتنع، فأيها المصنف ليش تقول إذا ما قدر يتكلم ويقيد بكلام واحد بأن يقول ائتي بالصلاة بقيد قصد القربة، يقول شنو؟ ائتي بالصلاة ثم يقول ائتي بها بقصد القربة، اجعلها بقصد القربة. أقول هو الامتناع كان في عالم الكلام، في عالم الثبوت. يعني شنو؟ ما يقدر المولى هيك، حتى لو كان في عالم الثبوت هو ما ممكن، ما يقدر يجي يحكي يقول يا ابي صلي متقربا. يعني شنو؟ اكو شيء يمنع لسانه مثلا ما يقول مو الله تعالى، خلينا نقول الامام، الامام اكو شيء يمنع 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 من الكلام؟ يعني لا، احنا مو هذا كلامنا، احنا كلامنا في عالم الثبوت. فشنو بعد فكرة متمم الجعل؟ شنو بعد؟ راح تصير هنا مبهمة. واضح؟ الجواب أن عالم الثبوت إذا امتنع فيه التقييد فلا يمكن التقييد في عالم الإثبات. ليش؟ لأن هو هذا الكلام في عالم الإثبات هو حاكم على عالم الثبوت. وإذا قال المولى صلي متقربين فهذا معناه أن عالم الثبوت قد أخذ مقيدا، واضح؟ فصلي متقربا وإن كانت غير ممتنعة في ذاتها، إلا أنها بما هي تحكي عن الواقع صارت ممتنعة، لأنها تفيد التقييد في الواقع. بعبارة أخرى، ما يسمونه بأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، هناك تطابق بين عالم الإثبات، عالم الدلالة وعالم الكلام، وبين عالم الثبوت. فإذا وجد تقييد في عالم الإثبات فهو يكشف عن وجود تقييد في عالم الثبوت، وإذا لم يكن هناك تقييد في عالم الثبوت هذا الكلام يكون والعياذ بالله يكون كاذب، أو نقول عبث ما له معنى، واضح؟ هذا ما لعله يمكن أن يجاب، وإن كان بعض الأفاضل حمل عبارة المصنف على أنه يريد عالم الثبوت، وهذا بعيد جدا عن عبارة المصنف، بعيد جدا عن عبارة المصنف. على كل حال، هسه هذا كله في مسألة تمييز الجعل. احنا وين كان كلامنا حتى ما ننسى؟ كان كلامنا في أن نريد أن نبين أن الأصل في الواجبات هو التوصلية. إذا شككنا في واجبين أنه توصلي أو تعبدي، فالأصل هو التوصل، بناء على امتناع شنو؟ التقييد في عالم الثبوت. بعبارة أخرى، بناء على امتناع التمسك بالأطلاق، قلنا نلجأ إلى الإطلاق المقامي، وقلنا لكي نفهم الإطلاق المقامي لابد أن نفهم أولا فكرة متمم الجعل. فالآن ندخل في فكرة الإطلاق المقامي. المسألة بعد صارت بسيطة جدا، بس فهمنا شنو متمم الجعل. شو نقول الآن؟ نحن قلنا إذا المولى كان غرضه يتعلق بالتقييد ولم يستطع أن يقيد، فلا بد أن يأتي بأمر آخر. جيد. إذا جاء بالأمر الآخر استكشفنا نتيجة التقييد. جيد. إذا لم يأتي بالأمر الآخر،
هذا بعد قبول بعد ما يأتي التقييد،
فنقول هذا يكشف
على أنه ليس مقيدا هذا الشيء.
على أنه ليس مقيدا. يكشف عن نتيجة الإطلاق. خلينا نتصور هيك، مرات الأفكار من هيك تصير عائمة مو تكون واضحة. خلينا نتصور الآن مكلف. أنا المكلف، والله تبارك وتعالى قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بالنتيجة قال يجب عليكم رد التحية. أنا شكيت أنه المولى يريد رد التحية بقصد القربة أو لا. زين، أنا دارس أصول، قلت المولى
بس أمرني،
ما ممكن يقيد. زين، ما ممكن يقيد، ولهذا وما قال رد التحية بقصد امتثال أمرها. زين، أقول لكن المولى يستطيع أن يبين القيد بأمر آخر. جيد. الآن أنا ما يجاني أمر آخر والمولى يقدر يبينه، وهو دخيل في غرضه، بحيث لو بينه فات، لو كان يريده ولم يبينه فات غرضه. أنا الآن ما إجاني بيان، ما إجاني بيان.
أقول هذا مطلق يعني.
أقول لا، مو مطلق. إحنا قلنا في عالم الجعل ما ممكن يطلع. أقول معنى هذا أن المولى تعلق غرضه
بهذا الرد فقط،
بذات الرد بدون قصد القربة، وهذا نتيجة الإطلاق. واضح؟ واضح إن شاء الله. فحاصل فكرة الإطلاق المقامي أن المولى إذا لم يبين مراده بأمر آخر فيكشف هذا عن عدم وجود هذا التقييد. التقييد مو دقيق، يعني أقول يكشف عن نتيجة الإطلاق. واضح إن شاء الله. هذا ما نسميه بالإطلاق المقامي. باختصار، الفروقات كثيرة مثل ما قلنا سابقا. الإطلاق المقامي ينفي وجود حكم آخر لموضوع آخر. الآن الحكم اللي عندنا شنو؟ إحنا يجب رد السلام، هذا الحكم. موضوع شنو؟ رد السلام. جيد. الإطلاق المقامي إيش نفعلي؟ نفعلي قيد؟ لا، إحنا قلنا ما ممكن التقييد ولا يمكن الإطلاق. هذا إطلاق المقام لن ينفي قيدا، نفى وجود حكم آخر متعلقا بموضوع آخر. أما الإطلاق اللفظي، لا، الإطلاق اللفظي ينفي لي قيد في موضوع الحكم. مثل ما أقول شنو مثلا المولى قال مثلا صلي مثلا ولم يبين، سجيبوا لي في المثال، المثال المعروف في المدرسة أنه قال أكرم العالم، أكرم العالم، ولم يقل العالم العادل. الإطلاق اللفظي ماذا ينفي؟ ينفي حكما لموضوع آخر، لو ينفي قيد لنفس الموضوع، قيد لنفس الموضوع. هذا لعله من أهم الفروقات بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. إن شاء الله تفصيله يأتي في آخر مبحث المطلق والمقيد إذا بقينا على قيد الحياة بعد ما نجي. زين. فقال إذا عرفت ذلك، هذا كل اللي تقدم كان مقدم لبيان الإطلاق المقامي. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه. ليش قال وكان في مقام البيان؟ لأنه لو لم يكن في مقام البيان ما نقدر نستكشف. هو كان يريد أن يجمل علينا لمصلحته، يريد أن يجمل. نقول لا، ما نقدر نستكشف شنو، أنه لا يريد هذا القيد واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له، اللي هو متم الجاعل. فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال. شوفوا هذا الثاني، وجود أمر ثاني وموضوع ثاني، هذا الأمر الثاني والموضوع الثاني يريد أن ننفيه، فإنه يستكشف منه من شنو؟
عدم الإلحاق،
من عدم الإلحاق، من عدم الأمر الثاني، عدم دخل قصد الامتثال في الغرض. ما قال يستكشف منه عدم التقييد، يستكشف منه شنو؟ عدم الدخل في الغرض. وهذا هو نتيجة الأطلاق، مو أطلاق. وإلا لبينه بأمر ثاني. ليش وإلا لبينه بأمر ثاني؟ أحسنتم، لأنه لو كان داخلا في غرضه ولم يبينه لكان قد ماذا؟ فوت غرضه. وهذا ما سميناه بإطلاق المقام. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. خلصنا الكابوس. فقط أكو نكتة أنا ما ردت أبينها بس ما مرتاح، لأن شفتها ماشية كثيرا. المصنف سابقا إيش قال قبل باء، قبل باء قال نعم، وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط. هذا معنى معروف بين لعلهم طلبة، أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هي أصالة الاشتغال، هي أصالة الاحتياط. لكن بالتأمل يتضح أن أصالة الاشتغال والاحتياط شيء، وأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ليعبر عنها بأصالة الشغل أو قاعدة الشغل عفوا شيء آخر. يمكن أن تكون هي أعم من الأولى، لكنهما شيئان. هذا أنبه علي تفصيل إذا وفقنا الله تعالى وأتممنا ما نقص من كتاب الشيخ المظفر، شنو نبينه إن شاء الله في محله. وهذا أكد علي، خاف الشيخ مو يعني بعد في ذاك الوقت، أنه ضروري إتمام كتاب الشيخ المظفر. قلنا الشيخ المظفر ما أتم الكتاب، مباحث الأصول العملية لم يبحث إلا للاستصحاب. أني إلى الآن أقولكم، إلى الآن أشعر بالنقص، إلى الآن أشعر بالنقص، لأن مباحث الأصول العملية ما أخذتها إلا بهذا المقدار، مثلا حلقة أولى حلقة ثانية من القبيل، بهذه السعة اللي يبينها المصنف ما أخذناها. واضح؟ إلى الآن أشعر أكفد فجوة، طبعا بدراسة الكفاية تحس أكو نقص من واحد مثلا تتناقش وياه تحس أكو نقص. فأقول إحنا إذا ما وفقنا ما أدري ما ليش يصير، أقول إذا ما وفقنا لإتمام الكتاب ضروري يكمل. بعض الأساتذة تصدى من بعض تلامذة المصنف كتبه كتابا متما لكتاب الشيخ، بعض الفضلاء المعاصرين أيضا كتبه إتماما له. وعلى كل حال أقول ضروري أنه يتم. زين. قال الواجب العيني وإطلاق الصيغة. هذا المطلب والمطلبان التاليان فكرتهما واحدة، وهي أننا نريد أن نشخص أن الإطلاق ماذا يقتضي. هل يقتضي أن يكون الواجب تعييني أو كفائية؟ هل يقتضي أن يكون الواجب شنو، تعييني أم تخييرية؟ عفوا أقول تعيين، عفوا، هل يقتضي أن يكون الواجب تعييني أم كفائية؟ لو أنا قاعد عينيا أو كفائيا صعب الاشتباه. هل يقتضي الإطلاق أن يكون الواجب تعينيا أم تخييريا؟ واضح. وهل يقتضي أن يكون الواجب نفسيا أم غيريا؟ هذا فقط إجمال أحب بين إن شاء الله. واستفادة أحد هذه الأقسام يرجع إلى نقطة واحدة اعتمد عليه المصنف في الثلاثة على خلاف رأيه، كمان إن شاء الله سوف نبين هذه النقطة حاصلها باختصار وأبينها إن شاء الله في التطبيق. أنه في مقام الإطلاق، في مقام الإطلاق إذا تعلق، إذا كان هناك طبيعة، طبيعة لها فردان وأحد الفردين يحتاج إلى مزيد بيان إضافي ولا يفهم من أصل الطبيعة، يعني هذا لفظ يدل على طبيعته جيد، وهذه الطبيعة لها فردان، لها فردان طبعا متباينان بس أنا ما أريد أدق كثيرا، لها فردان، أحد الفردين هو كأنما يفهم بمقتضى الطبيعة والثاني فهمه بالخصوص يحتاج إلى زيادة بيان، يحتاج إلى إضافة قيد بحيث المخاطب لا يفهمه إلا بمزيد بيان. نقول مقتضى الإطلاق أن يتعين إرادة الأول الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان وينفى الثاني بحيث الثاني لا يثبت إلا بمزيد بيان. هاي فكرة عامة هي راح تنطبق على هذا المبحث والمبحث اللاحق والمبحث اللي بعد. جيد. الآن نطبقها على المبحث الأول. طبعا ما نتعرض لتعريف العيني والكفائي والتخييري والتعييني هذا كله إن شاء الله سوف يأتي المصنف بشرحها باختصار، وإحنا هم ما نشرحها أصلا لأن الفكرة هي واضحة تقريبا بدراسة المسائل المنتخبة، فكرة واضحة، فقط نعتمد على المثال فقط. الآن العين والكفاء، مثال العين
الصلاة،
مثال الكفاء
رد السلام،
رد السلام. جيد. الآن أنا أسألك شنو معنات العين؟
أي لا يسقط إلا بامتثال الكل،
هيك فتشي يعني كلش بسيط. أقول معناته العيني أن هذا واجب سواء
أتى
به غيري أو لا، هذا معناته، هاي نهاية العيني هو هذا. جيد. الكفائي هذا واجب إن لم يأتي به الغير، إن لم يأتي به الغير، فالذي يحتاج إلى بيان زائد ما هو الكفائي، العيني هو مقتضى الصيغة، مقتضى الطبيعة،
توجه إليه،
هذا توجه إليه أنا أتي به. أما أنه أنه لا يجب إلا إذا لم يأتي به الغير، هذا الشيء زائد على مقتضى الصيغة، واضح؟ فالإطلاق يقتضي
الإطلاق على التعيين،
يقتضي التعيين. ليش؟ لأن الكفائي يحتاج إلى مزيد بيان، والعيني لا يحتاج إلى مزيد بيان. جيد، والبيان الزائد موجود أو غير موجود؟
الآن
غير موجود، فرضنا المفروض أنه غير موجود، فنتمسك بالإطلاق لنفي الكفائي. فعلى هذا لو جاءنا أمر من المولى وشككنا في أنه عيني أم كفائي، فنقول الأصل هو العيني ما لم يثبت بدليل أنه كفائي. واضح إن شاء الله. وهذا تطبيقاته كثيرة، تطبيقاته كثيرة. مثلا قضية نفترض الصلاة وجوب القضاء عن الميت لأولاده، هذا كفائي أو عيني؟ هو توجه الوجوب إلى الابن الأكبر وقال أنا ما أدري هسه، هو نعم المولى قال لي صلي، لكن ممكن يكون كفائي. بمعنى إذا جيراني جابه سقط، نقول لا، الأصل في الواجبات أن يكون عينيا. وهكذا هكذا كثير من الأمثلة ما لم يثبت الكفائي. زين، بين قوسين فائدة جانبية، الكفائي إذا لم يستوفي
ما قام به،
لم خلينا نقول لم تستوفى الحاجة، يكون عينيا. هو مو عيني بالاصطلاح العلم، لكن في حكم العين. يعني الجهاد واجب كفائي، جيد. طبعا احيانا يكون عيني مثل ما لو امر الامام واجب كفائي. زين، اذا لم يوجد العدد الكافي هو يجب على الجميع، الكل. احنا نقول الكل مأثوم، الكل مأثوم. هسه تقول لي شيخنا هاي واضحه، اقول لك واضحه بس تطبيقاتها احيانا تخفى علينا. من تطبيقاتها الضرورية التي لا يلتفت إليها قضية طلب العلم. بعض العلماء لعله ذهب إلى العينية، ولعله ما أدري معروف أنه الكفائي. إحنا نبني على الكفائي، طلب العلم كفائيون، وهذا واضح، واضح واجب كفائي، قصدي وجوبه واضح. كفائي أو عيني ممكن أنه يختلف، وجوبه واضح كفائي. طبعا قصدي طلب العلم هذا يعني معناه انه يصير مجتهد وكذا، مو طلب العلم بمعنى انه تتعلم صلاتك، لا، هذا واضح عيني،
لكن مفروغ منه عيني.
اي ذاك عيني واضح. لا، انا اقول طلب العلم يعني تكون مجتهد، تكون عالم، تكون مبلغ، هذا واجب كفائي. لكنه اذا لم يوجد العدد الكافي يكون عينية. وعلى هذا كثيرا ما لا يكون جائزا لطالب العلم ان يخرج من الحوزة. وقد نقل عن الشيخ الفياض حفظه الله أن الطالب إذا كان يستطيع فهمه أو تدريسه، الثاني الترديد ما عندي، أصول المظفر، فلا يجوز له الخروج من الحوزة. ومن من ينظر إلى المجتمع، وهذا قاعد أنا أحكي كتطبيق شخصي، ما قاعد أفتي، من ينظر إلى المجتمع يجد أنه من الواضح بمكان أن الكفاية غير حاصلة، ولو في مجاهيل أفريقيا كما يذكرون، كما يعبرون، ماكو كفاية. إحنا بمناطقنا الشيعية والحاجة شديدة جدا إلى طالب العلم الحقيقي. أكو طلبة متلبسين بلباس الأغواية موجودين، طالب علم حقيقي. وهذا بالحقيقة إذا واحد يشعر أنه ترى القضية واجبة، هذه هواية أمور تتغير في حياته، ويفتهم أنه من يسأل الشيخ الفياض أنه لو تعارض طلب العين مع صلاة الليل فأيهما يقدم، يقول صلاة الليل. يفتهم أنه ليش هذا مو غريبة. طبعا لو تعارض
صلاة الليل مقدم،
لا، الطلب العلم مقدم. لو تعارض، أقول مو هو قاعد على الموبايل ويقول تعارض، تقدر تقف الموبايل وتروح تصلي صلاة الليل لو تعارض. زين، ونفتهم أنه شلون ينقل عن السيد السيستاني الله يحفظه أنه في سجود الشكر، في سجد الشكر يحفظ الألفية، هكذا لعلهم يكون عن السيد السيستاني. البعض يقول شنو يعني تدخل بالعبادة العليم، شنو يحفظ الألفية بالسجود؟ لا، ممكن أنه هو هذا مشخص أنه قضية رواج به. فأقول هذا كوني يلتفت إلى أنا ما قاعد أحكي ما قاعد أفسر أقول لعله هو هاي وجهه وهذا أو لعله لا 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 أقل أن نقول هذا أحد الوجوه. فلا نتعامل مع قضية طلب العلم أنه هي قضية ثانوية، لا لا لا، ممكن أنه أنا واجب علي أفتح الكتاب وأقرأ، وبالتالي إذا تزاحم مع شيء آخر مثل فيسبوك مثلاً أو التليجرام وهاي القضايا اللي الشواغل هاي تكون محرمة ممكن. واضح؟ وأبقى أقول ممكن أنتوا بعد فتوى تكون تحققوها. هذا بغض النظر عن الواجب الآخر المتعلق بمسألة أخذ حقوق الإمام المشروطة بالاشتغال، بغض النظر عن هذا، وإلا المسألة واضحة أصلاً، هو مشروط بالاشتغال والمشروط عدم عند عدم شرطي. أنا قلت اليوم أخلص المرة والتكرار أو الفور والتراخي، خليه كمل واجب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس هاي إضافة، الشيخ سألني على قضية أنا أكتب، بس قلت ما مناسب لعله في مقامي الصغير وكذا. الشيخ سأل عن قضية أنه شراجع بالتدريس أصول تدريس منطق الشيخ مظفر. أنا أعطيت الكتب اللي لعله يمكن أن يعتمد عليها بالنتيجة. أيد في النقطة أبينها أنه أكفد حالي أنا صايرة وياي أكثر من مرة لعله. يجي الطالب يشوفني مثلا أنا أدرس كتاب أصول المظفر، هاي صارت وياي قبل فترة. أجي أحد الطلبة قال لي شيخنا أنت شراجع يا شروح، وتلقى أنه البعض لعله من يجي يفتح درس يقول شيخنا شراجع يا شروح. هاي بالحقيقة تكشف عن وجود شيء عالق في الذهن مو صحيح، وهو أن الأستاذ يراجع شروح. لا، الأستاذ مو يراجع، يراجع شروح هذا بالحقيقة ممكن يكون الطالب. الأستاذ ممكن أن يستعين بالشروح، الأستاذ يكون يرجع للمصادر الرئيسية. أنا مو أدرس منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه، وما أعرف كتاب البصائر النصيرية مثلا، ما أعرف اسمه فضلا عن مؤلفة فضلا عن أن أفتحه، أو ما راجع الجوهر النظيف في الجزء الثالث اللي هو عمدة، وأبقى على أنه الشيخ المظفر أفتهم شنو قاعد يحكي وأفتح بعض الشروح. هاي إذا قلنا أكو شروح هي محترمة، وإلا أن ما شايف أصلا. فأقول مقام الأستاذ مو مقام أنه أنا أقرأ عبارة وأشوف شروح، لأن هذا الشرح حجة بيني وبين الله أو لا. أنا من قاعد أجي وأقول المطلب هو كذا وكذا والمصنف يريده كذا وكذا، وأنا بالنهاية قاري لي شرح لشخص هو موازي إلي أو شوية أفضل من عنده. هذا هو بحقيقة مبرئ الذمة أمام الله. هل يخرجنا من القول بدون علم أو حجة؟ أخذتم من المسائل المتخذة أنه القول بدون علم أو حجة شرعية شي يكون محرم. فأني مجرد أنه أعتمد على واحد وأشوف هفوات كثيرة لعله في بعض الشروح، أنا أحفظ عن تثنية الشروح بس بعض المطبوعات هفوات كثيرة واضحة، بغض النظر أنه صاحبه أصلا واضح أنه ما مؤهل، بغض النظر أنا أقول بغض النظر عنه هو هذا كتاب بيها فوات. إذا قلنا هو ما أخطأ في فهم كلام الشيخ المظفر، أنا منو قال أنه هو فهم الشيخ المظفر أصلا هو صحيح، بحيث أقول ذهب المناطق إذا كذا. هاي ذهب المناطق إخبار، والإخبار لابد أن يعتمد على حجة شرعية. واضح؟ ولهذا أنا أحيانا أخذ كذا وقت في أنه بس أثبت أنه هذا القول موجود لو لا. قال الشيخ المظفر ممكن هو صار اشتباه بالنتيجة. هاي جنبة شرعية، جنبة علمية أيضا. أنا كون أسيطر، كون أفتهم كلمات العلماء أنه شلون حاكين. الشيخ المظفر بسط المنطق للطالب مو للأستاذ. الشيخ المظفر ما قال أنا كتبت هذا الكتاب حتى الأستاذ يجي يقرأه ويفتهمه شوية يغير العبارات في الطالب، لا 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 لا. الشيخ المظفر حسب الظاهر أنه كتب هذا الكتاب لتبسيط العلم لطلبته المبتدئين، أما أنه الأستاذ يقتصر على منطق الشيخ المظفر وممكن شوية يراجع الحاشية اللي هي الحاشية أقل اختصارا من الشيخ المظفر، هذا بالحقيقة هو طالب وليس بأستاذ. أنا نبيت على هذا لأن أكثر من مرة صار أسأل، وهذا كثرة السؤال تكشف عن وجود توهم عند السائل. واضح؟ بحيث يعني ممكن واحد يتجرع على الأستاذ يقول لي أنا ما كان أنزعج وقال أنا يجي طالب يقول لي شيخنا إيش راجع يا شرح، يعني هو مفتهم أنه أنا شغلي رجعت شنو شروح افتهمت شوية كذا وجيت. لا وإلا راجع الآن الشروح. اليوم احنا ذكرنا كلام مؤدى أنه أكو جعليا متمم الجاعل. مؤدى كلامنا أنا وين كنت ما ركزت على هاي أكو جعليا وين صرحت بهاي أكو جعليا. جعل متعلق بذات الصلاة وجعل متعلق راجع الشروح. أكثر من شرح قال لا جعل واحد ومصرح بهذا الشيء. أنا هذا الجعل الواحد أو الجعلين أقدر أقول يمكن ما أدري في 50-60 كتاب راجعت. يلا وصلت إلى اطمئنان وظاهر عبائر الشيخ النائيني هذا صار نفسه أكو جعلية بس ما قدرت لأن أكو واحد بنتيجة أو اثنين قايلين أنه لا جعل واحد. فبالنتيجة بالنهاية راجعت كذا حصلت لفت ستة من العلماء أو ستة من الكتب مصرحين بأنه أكو جعلين أو يفهم منهم أكو جعلين. اليوم بينت المطلب. أما إذا ما وصلت بالنهاية أقول هذا ما أفهمه. إذا أنت مجرد أنه ترجع للكتاب وتقول يا بترى أكو جعلين هذا شنو الحجة الشرعية وشنو اللي طورته وشنون تطمئن أنه التطالب وصلت للمعلومة الحقيقة بينك وبين الله بحيث تقول أنا أديت واجبي. واضح إن شاء الله. هذا على نحو الاختصار المسألة تحتاج لها يعني بيان أكثر وأنه شنو راجع شنو كذا. بس خلي تكون فكرة عامة أنه الأستاذ ليس قارئا للشروح. هاي تعبير بعض أساتذتنا يقول الطالب هم الأستاذ. يقول الطالب لا يصير تنبيل كل شيء يريده موجود ويسمع كون هو يصير عنده فهم كون يصير عنده كذا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
طيب الله طيب ما سمع.